أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها المسلمون، لقد مرت في الأسبوع الماضي بوطننا أحداث خطيرة ومؤلمة ضمن ما يجري في وطننا من أهوال. هذه الأحداث يجب أن نضعها في إطارها ومدلولها الصحيح من خلال العودة إلى السيرة النبوية الشريفة. ولذلك سأقف أمام مشاهد ثلاثة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد الأول ما رواه الطبري في تفسيره جامع البيان عن زيد بن أسلم أن يهوديا اسمه شاس بن قيس كان عظيم الكفر شديد الحقد والحسد على المسلمين، أغاضه ما تم في ظل الإسلام بين الأوس والخزرج من المودة والألفة بعد أن كانوا في الجاهلية أعداء يتقاتلون ولا تفتوا تنتهي حرب بينهم لتبدأ حرب أخرى، كما أشار بيان الله عز وجل: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلما رأى ذلك أغاضه الأمر، فأمر فتى من اليهود أن يأتي إلى الأنصار من الأوس والخزرج فيجلس إليهم ويذكرهم بأشعار قيلت يوم حرب بعاث التي استعرت بين الأوس والخزرج، مما ذكرهم تلك المعارك والصراعات الدموية. وكان ما أراد هذا الخبيث، تذكروا ذلك واستعرضوا الأشعار التي قيلت حتى ثارت الحمية في صدورهم وتنادوا السلاح السلاح وتواعدوا في الحرة. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم من الكفر وألف بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ وأعاد الأمر إلى نصابه وأفاق الأوس والخزرج إلى مكيدة شاس بن قيس. أما المشهد الثاني فقد روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين، أي ضربه من خلفه رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فأوضح له الصحابة الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. لاحظوا استغلال المنافقين للحادثة، فوجدها فرصة عبد الله بن أبي بن سلول، فقال أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، الأعز أي الأنصار والأذل أي المهاجرين. ويومها أراد سيدنا عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له فيضرب عنقه لأنها عنق فتنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بذلك وقال له أتريد أن يقول الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ حسن المعاملة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رأس النفاق أدى إلى انفضاض المنافقين المتأثرين به عنه والتزامهم بمنهج الهداية الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخمنت فتنته. أما المشهد الثالث فقد كان بين المنافقين رجل يدعى أبو عامر الراهب الصيفي. هذا الرجل ضاق صدره بالإسلام فلم يجد فرصة للتخلص من الإسلام سوى أن يلتحق بالروم ويرتد إلى دينهم. ليس حبا بدينهم وإنما لكي يكون عميلا فيستفيد بعمالته للروم بالمصطلح المعاصر طريقة يكيد بها للإسلام والمسلمين. فأمر المنافقين بإنشاء مسجد على مقربة من مسجد قباء، واحتج المنافقون بأن هذا المسجد للعجزة والغير القادرين على الذهاب إلى مسجد قباء، أو لعله أحيانا يسيل السيل فيصبح من الصعب عليهم أن يذهبوا للصلاة في مسجد قباء. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدع بأكذوبتهم. فنزل قوله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. انظروا، إنما أراد بما سماه مسجدا أن ينشئ وكرا تحاك فيه المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين بالتعاون مع أسياده الروم. القصة تتكرر، يتآمرون في الغرب ضدكم وأدواتهم تتمظهر بالإسلام لتحاربكم، تتظاهر بالإسلام لتكيد لكم ولدينكم. والمكيدة اليوم في ظاهرها نعم شرسة وقذرة لأنها دمرت وطنا وقتلت شعبا وشردته، ولكن الأسوأ من ذلك
أنها حاربت الإسلام باسم الإسلام، تماما كما أراد أبو عامر الصيفي أن يحارب الإسلام من خلال ما سماه مسجدا، وكان إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكرا للكيد للإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، ها هو ذا شاس بن قيس يظهر من جديد، أجل يظهر شاس بن قيس من جديد من خلال شخصية برنارد ليفي الذي سمى نفسه الشيطان، بل إن الشيطان لا يتعلم على يديه المكائد. ها هو ذا قد أحرق ليبيا، فاستعرت الفتنة بين الليبي وأخيه الليبي لتصبح ليبيا لقمة سائغة في فم أعدائها. وها هو ذا يرسم الخطة إسر الخطة لتدمير أمتنا ولقتل أبناء هذه الأمة بأيدي أبنائها، توفيرا لدماء أبناء جنسه وأبناء دينه. المستريحون اليوم على أرض فلسطين وعلى مقربة من المسجد الأقصى يدنسون المسجد الأقصى، بينما ترتع عصابات الإرهاب في بلادنا مؤتمرة بأمر ليبي لكي تنشر القتل بين أبناء الوطن. أيها المسلمون، وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه الجيوش للفتح وللغزو قال: أبعثكم على أن لا تغلوا تأخذوا أموال الناس ولا تجبنوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تحرقوا كنيسة ولا تعقروا نخلا. أما ما جرى فهو أن يفجر إنسان نفسه أو يدخل سيارة مفخخة فيفجرها بين أطفال ونساء وأبرياء، يقتلهم دون تمييز، وزيادة في الكيد انتحاريون آخرون يقفون على باب ذلك الكراج، هم يدركون أن الناس سيفرون من المنطقة فيفجرون أنفسهم على أبوابها إمعانا في القتل. لمن؟ وآخر يدخل إلى الإسعاف في المشفى لأنه يدرك، هكذا خطط له برنارد سيده، لأنه يدرك أن الناس سوف يلوذون بالمشفى لإسعاف الجرحى، فيفجر نفسه في غرفة الإسعاف ليقتل أطباء الإسعاف كلهم. أي جريمة سطرها التاريخ منذ فجره إلى اليوم أبشع من هذه الجريمة؟ وباسم الإسلام أي إنسان يمكن أن يتقبل مثل هذا الفعل؟ باسم المعارضة أم باسم الإسلام أم باسم أي شيء يمكن أن يوصف إلا شيئا واحدا، تنفيذ مخطط شيطان التآمر في المنطقة برنارديجي وعصابته الستة في فرنسا. أما آن لهؤلاء الأغبياء أن يدركوا أنهم بيد من يسيرون وبتوجيه من يسيرون وماذا ينفذون من مخططات؟ هم أدوات غبية ينتحرون بتنفيذ ما يخطط لهم، يكيدون لأنفسهم، يكيدون لوطنهم، يكيدون لأهليهم وباسم الإسلام. أيها المسلمون، قد يقول هؤلاء كفرة، ولنقل كفرة، وكلامهم طبعا غير صحيح. هل دعوهم إلى الإسلام؟ هل وجهوا إليهم رسالة دعوة؟ أم نفروهم من الإسلام ونفروا العالم كله من الإسلام بجرائمهم؟ كل الناس أصلا يقولون إذا كان هذا هو الإسلام فكيف يمكن أن نقبل عليه؟ كيف يمكن أن نقدم على مثل هذا الدين الذي يدعو إلى القتل والإجرام؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الطفل والمرأة والشيخ. الشيء الثالث، هل يقتل الكافر لكفره؟ أريد منكم أن تدركوا جيدا أن الكافر لا يقتل لكفره. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. مقاتل، مشرك، عدو، جاءك لاجئا واستجار بك، إذا كان الكافر يقتل لكفره إذن عليك أن تضرب عنقه. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم بعد ذلك ثم أبلغه مأمنه، أوصله إلى حيث يأمن على نفسه. بهذا أمرنا ديننا، لا بقتله. هذه واحدة. والثانية، كلكم يعلم أن هذه البلدة كان فيها نصارى، وأن بلاد العراق وإيران كان فيها مجوس، وأن بلاد الهند وأفغانستان وتلك المناطق كان فيها بوذيون. سلوا التاريخ، هل قتل أحد من هؤلاء بسبب كفره؟ لا تزال معابد البوذيين وتحت سلطان المسلمين قائمة إلى يومنا هذا. لا يقتل الكافر لكفره، يدعى إلى الإسلام. والله تعالى يقول: لا إكراه في الدين. هذا إذا حكمنا بأن المقتولين كفرة وهم أطفال ونساء وأبرياء، ومنهم من الأهالي اللاجئين الذين دفعت بهم عصابات الإرهاب إلى اللجوء إلى الساحل، فآواهم الساحل وحماهم وأنزلهم منازل الأمان. أمنهم الساحل وقتلهم هؤلاء، حماهم الساحل ودمر وجودهم هؤلاء ليثيروا الفتنة بين أبناء الأمة. أما آن لنا أن نستيقظ؟ أما آن لهؤلاء الأغبياء أن يدركوا أنهم أدوات في تنفيذ مخطط تدمير وطنهم وتشويه دينهم وقتل إخوانهم؟ أعتقد أن هذه العملية الأخيرة هي القبر الذي ستدفن فيه هذه الفتنة بإذن الله. أعتقد أنها بداية نهايتهم، ولا بقاء لهذه الفتنة في بلد تكفل الله عز وجل به. إن الله تكفل لي بالشام وأهله. لا بقاء لمن يحارب الإسلام باسم الإسلام. هذا البلد متميز بالمعرفة والوعي والعلم، ولئن ساق بعض الجهلة وأشبال المتعلمين وراء هذه الفتنة فإن مجريات الأحداث كافية لإيقاظ من لديه بقية دين أو بقية عقل. أسأل الله أن يعيد الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة إلى البلاد والعباد، وأن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من شر الفتن ومن المتآمرين من يوقدون الفتن. فرج الله عن الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.